حصان الابيض شايف بعيني بكره انا وبعده، عارف ان همي ده في فرج بعده، ولا عندي وقت لدموعي او ياسي، ولا عندي وقت ازعل على نفسي، انا عمري كله كم على بعض،
وانا مش بعيد عن فرحه
الحياة في كل يوم تخلق مصاعب جديدة، قادر أكون في كل يوم إنسان جديد.
دايما في صورة ذهنية عند كتير مننا إن أي واحد يقرب لربنا ويحافظ على نفسه غالبا في حياته ومع أسرته هيكون متشدد، فاقد لمتعة الحياة، بعيد عن الناس اللي بيحبهم. التصور ده بيخلي ناس مننا كتير تحط الدين في كفة والسعادة في كفة، فأصبح طريق ربنا عند كتير مننا هم أكتر منه سكينة، وضيق أكتر منه رحمة وسعة. وأنا عشت سنين من عمري تايه وسط معاني كتير بتتقال حوالي عن التدين، كنت بخاف على قلبي وعايز أقفل على نفسي، لغاية ما بدأت أدرس وتعلم ديني صح، فهمت إن الصلة بربنا مبنية على الحب مش بس على الخوف، وإن المباحات دي طاعات، بالذات لو بسعد بيها نفسي واللي حواليا. الدين عمره ما كان وسيلة لسلب سعادتي، وأنا مش محتاج أعيش في الضلمة لوحدي عشان أقرب من ربي، كل اللي محتاجه إني أفهم ديني صح. الحمد لله، قربي لربنا حول حياتي الجنة على الأرض، وعندي يقين إن اللي هيمشي على خطى النبي عليه الصلاة والسلام هيوصل لأرض الرحمة والسعادة الحقيقية، الجنة. الحال السلبي اللي هنتكلم عليه النهاردة هو حال بيقضي على جمال أحلى علاقة للإنسان في حياته، العلاقة مع الله. هو حال بيقضي على صفاء العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. الحال النهاردة اسمه حال التشدد، إن الشخص يكون متشدد في الدين. وإنت الطبيعي إنك تقول واحد عايز يقرب لربنا المفروض إن هو يستمتع، لقينا إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول خدوا بالكم من طريقة السلوك إلى الله، لأن في ناس بتبقى عندها طريقة غلط تقضي عليه بغياب الجمال من حياته، غياب جمال العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. وفي اليوم اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، كأنه وضع قاعدة كده، إن في ناس عايز يكون متدين وقريب لربنا لكن طريقته بتعمل قطيعة بينه وبين ربنا وقطيعة بينه وبين الناس، حال بيخلي الإنسان تدينه هم على قلبه حتى لو أنكر حاجة زي كده. لكن الحقيقة سيدنا النبي قالها عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد كان بيحج مع سيدنا عبد الله بن عباس، ففي وقت رمي الجمرات، رمي الشاهد بتاع إبليس بالجمرات، قال له هات لي حصى مثل حصى الخذف، يعني تبقى الزلطة اللي بيترمي بيها الشاهد بتاع إبليس قد الحمصايه الكبيرة شوية، يدوبك قد حبة الفول كده. فجابها له سيدنا عبد الله بن عباس، فسيدنا محمد قال مثل هذا وإياكم والغلو في الدين، يعني يدوبك صغيرة كده، بلاش تشدد، ما تروحش تجيب زلطة كبيرة عشان ترمي إبليس ضربة كبيرة، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم الغلو في الدين. فكأن سيدنا محمد قال خدوا بالكم في حال بيشكل ضغط نفسي مهلك، هو أن الإنسان يتوغل في الدين بطريقة خاطئة، يكون متشدد فيهلك. والتشدد حال مركب محتاج شرح شوي عشان أقولك يعني إيه متشدد. على فكرة التشدد ملوش دعوة إطلاقا بواحد متمسك، يعني واحد بيصلي كل الصلوات في ميعادها في المسجد، واحد كلمة حرام عنده لا أنا مش عايز أعمل الحاجة الحرام على قد ما أقدر، واحدة بتحاول ما تكذبش خالص ما تغتابش خالص، ده مش متشدد، ده إنسان بيحاول يتمسك بحدود ربنا. لكن التشدد مربع ليه أربع أضلاع. الضلع الأولاني واحد بيأخذ بالأصعب دائما، الضلع الثاني يظن أن هذا هو الحق الوحيد، الضلع الثالث يلزم الآخرين باختياراته، الضلع الرابع يتصور أن خلاف اختياره تسيب وتمييع. يأخذ بالأصعب، هو ده الحق الوحيد، مفيش رأي في الدين غير كده، ألزم الآخرين بيه، أي حد يخالفني يبقى عنده تمييع وعنده تسيب في الدين. دول أربع أضلاع للشخص أو الإنسانة المتشددة. وعلماء الشريعة وعلماء الاجتماع قالوا إن في أسباب لتشدد الإنسان، منها مرتبط بالمجتمع ممكن يساعد الإنسان إنه يكون متشدد أو يخليه عرضة للتشدد، ومنها أسباب داخلية. السبب الأولاني لسيطرة حال التشدد على أي حد مننا هو قلة العلم، ده سبب داخلي بقى، إن الواحد ما يكونش عنده معلومات كتيرة في الدين، فمش واضح بالنسبة له حدود الحلال والحرام. عشان كده سيدنا سفيان الثوري يقول الدين هو الرخصة من العالم، وإن التشديد يحسنه كل أحد. الدين عبارة عن تيسير وتبسيط من العلماء لجمال العلاقة مع الله ومع الخلق، أما التشدد فأي حد يقدر يكون متشدد، أي حد يقدر يحرم باستمرار ويحكم على اللي حواليه. فدي أول حاجة قلة العلم. الحاجة التانية الخوف الزائد من فتن المجتمع. لا أخفيكم سرا، مجتمعات مليانة فتنة، بس الإنسان لما يكون بيخاف بزيادة من الفتنة وخايف بزيادة على قلبه وخايف بزيادة على دينه، ده يعني يشجعه على التقوقع والبعد عن المجتمع ووصف المجتمع دايما بالتسيب والانحلال، فيتشدد في الدين بزيادة. الشيء الثالث الطبع الجلالي الغلاب. في بعضنا يغلب عليه الطبع الجلالي، الخوف عنده أزيد بكتير من الرجاء، فكرة العذاب عنده أكتر بكتير من فكرة الرحمة، ده بيخليه عرضة أنه يكون متشدد، دايما خايف يغلط، دايما خايف من الناس، دايما خايف من المجتمع بسبب الطبع الجلالي، حبش التسيب ويرى التيسير تسيب. فخد بالك لو طبعك جلالي أنت عرضة أنك أنت يسيطر عليك حال التشدد. طيب أنا عايز علامة كده أمسكها في إيدي أعرف أنا متشدد ولا مش متشدد، هل كل واحد متمسك بدينه متشدد؟ هقولك على علامة أو اتنين تعرف بيهم. على فكرة حال التشدد علماء الاجتماع وعلماء الشريعة بيقولوا إن ده حال بينكره الأغلبية، مش ممكن أنا مش متشدد، أنا متدين بس مش متشدد. فهقولك على علامات قالها العلماء. العلامة الأولى التنافر الشديد مع المختلف، إن الإنسان تعظم معلوماته قوي قدامه فلا يتصور إن في معلومات في الدين غير اللي يعرفها، فيبقى عنده تنافر شديد وعنده خلاف شديد مع أي حد يخالفه في المعلومة، ممكن بسخرية كمان. صحيح البخاري سيدنا أبو برزة الأسلمي وده صحابي كان بيصلي والحصان بتاعه جنبه على ضفاف أحد الأنهار، فساب الحصان بتاعه كده عشان يشرب من النهر ويتمشى يأكل مما حول النهر، وبدأ يصلي صلاة نافلة، فالحصان جري بعيد، فسيدنا أبو برزة الأسلمي قطع الصلاة سلم وجري يجيب الحصان يربطه جنبه، فأحد الناس قعد يشتمه يقولك انظر لأبي برزة يترك الصلاة من أجل الفرس، وقعد يشتمه. فبعد ما خلص سيدنا أبو برزة الصلاة بتاعته قال والله ما سبني أحد ولا عنفني منذ أن تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ أن انتقل النبي للرفيق الأعلى، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فرأيت من تيسيره. أنت بتتكلم ليه؟ وإن بيت أهلي لبعيد ولو تركت فرسي ما ذهبت لهم إلى الليل، أنا قطعت صلاة النافلة لأني مش هروح، لو الفرس جري مش هعرف أروح. ففكر في المقاصد والمفاسد والمصالح، فقيه صحابي، أنت بتتكلم ليه وبتشتمني ليه وبتعلق عليا ليه؟ شوف في تنافر، التاني مش عاجبه التصرف ده. فالتنافر الشديد وتصور إن غيري ما دام عمل حاجة خلاف اللي أعرفه يبقى ده أكيد جاهل أو بيميع في الدين. حاجة تانية العلامة المهمة جدا ألا وهي إن الإنسان يرى إن التيسير ميوعة، يرى إن أي أخذ بالرخصة كنوع من الميوعة، وأنا دايما عايز أخد بالأشد لأن هو ده الدين. أحد الناس اسمه أبو إسرائيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نذر كأنه حلف انه ما الا يتكلم ولا يستظل ولا يقعد ويصوم. فسيدنا النبي شافه واقف كده فبيسال الصحابه هو عامل في نفسه كده ليه؟ ليه واقف في الحر في الدنيا الحر دي؟ وليه مش قاعد؟ وليه ما بيتكلمش مع حد؟ فقالوا يا رسول الله هو نذر كده الا يتكلم والا يستظل والا يجلس وهيصوم. فقال مروه، امروه ان يتكلم ويجلس ويستظل ويتم صومه. واحده واحده على نفسك، ده كده مش ميوعه ولا تسيب، ربنا ما امرش بكده. فخد بالك بمساله ان انا ارى التيسير ميوعه، دي من علامه سيطره حاله التشدد. طب ايه المشكله لما اكون متشدد؟ اقول لك لا استنى، ده بيشكل ضغط نفسي شديد وعبء نفسي، بيبقى الدين بيبقى حمل ومعاناه. وسيدنا النبي اللي قال كده عليه الصلاه والسلام، الشخص المتشدد بيواجه مشكلتين كبار قوي. اول حاجه الظلمانيه وغياب الجمال. بصوا يا جماعه، طريق ربنا اصلا، دين ربنا سبحانه وتعالى نزل علشان جمال العلاقه مع الله وجمال العلاقه مع المخلوقين. والانسان لما بيكون متشدد وفي صراعات دائمه مع نفسه ومع اللي حواليه بيغيب الجمال في علاقته مع ربنا سبحانه وتعالى وفي علاقته مع الناس. والتشدد عباره عن واحد بياخد الدواء غلط، فممكن ياثر على صحته النفسيه. شوف لما سيدنا النبي يقول عليه الصلاه والسلام ان هذا الدين يسر ولن يشاد احد الدين الا غلبه. لو عايز انتصر على الدين، يعني كل حاجه انا لازم اعملها واخلي كل الناس اللي حواليا تعملها ومش هرضى باقل من كده، سيدنا النبي قال ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، دوبك على قد ما تقدر ابذل اقصى حاجه، لكن لن يشاد احد منكم الدين الا غلبه. حس كده بظلام كده، مش مبسوط، مش مستريح، انا دايما مقصر، انا دايما ممقوت من ربنا سبحانه وتعالى. فخد بالك، فكر كان حد مره بيشتكي، واحده بتقول جوزي ساب شغل الحكومه لانه شايف ان فلوس الحكومه حرام، وبعدين جه يفتح محل اكل، قال لو فتحت محل اكل هاكل الناس، والناس لو اكلت هتروح تعمل معاصي، فمش عارف يشتغل ايه. بص، شايف الاحكام اللي كلها ما فيهاش علم وكلها حكم على الخلق بالتحريم والتحليل بدون علم، فعايشين مش لاقين ياكلوا لانه خايف يفتح المحل الاكل ده احسن الناس تاكل وتروح تعمل حاجات حرام. فالحياه الحب فيها قليل والخناقات فيها كتير والتعليقات على افعال الناس كتير، فيها ظلمانيه وغياب الجمال. الحاجه التانيه اللي سيدنا النبي حذر منها، قال لك ان المتشدد بيتعثر وسط الطريق الى الله، غالبا مش بيكمل. سيدنا النبي قال هلك المتنطعون. المتنطع يعني المتفلسف في الدين، اللي بيألف، زي لما سيدنا حذر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من الناس اللي دخلت عليه وسألوا السيدة عائشة حياته عاملة ازاي، قلت لهم بيصلي وبعدين يخش ينام وبيحب زوجاته ويقرب منهم، وبعدين ساعات بيبقى صايم وساعات بناكل مع بعض وما نصومش. قالوا ايه ده ازاي؟ اما انا فلا اكل اللحم، افضل صايم وحتى لو كلت مش هاكل لحمة، واما انا فلا انام، واما انا فلا اقرب النساء. طب ده احنا المفروض نسقف لهم، دي ناس جامده. قال لا، سيدنا النبي خطب مخصوص، مش خطبه جمعه، جمع الناس قربوا، يا بلال اذن قرب الناس، ايها الناس ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، اما اني اصلي وانام واصوم وافطر واقرب النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. انت مش مني، ده بيتبرى منهم، اقصد يعني من افعالهم صلى الله عليه وسلم، ده مش الدين، ده هيهلك. حتى قال صلى الله عليه وسلم، هو بيتكلم على فكرة هلك المتنطعون أو أن الشخص المتشدد هيسقط ويتعثر في وسط الطريق، قال لا تبغض إلى نفسك العبادة فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت يعني اللي بيشد على نفسه قوي وشايف أنه هو ده الصح وغير كده مش مقبول، لا أرضا قطع، عمال يضرب الحصان بتاعه لغاية ما الحصان مات، لا قطع أرض ولا ظهرا أبقى ولا خلى الحصان يعيش، فتعثر وسط الطريق. فخد بالك، الظلمانية وغياب الجمال، الدين مش هيبقى جميل، علاقتي مع ربنا ما فيهاش صفاء ولا حتى مع الناس اللي حواليا. رقم اتنين، التعثر وسط الطريق، ده العبء النفسي الشديد اللي بيحس بيه كل متشدد مننا.
علاقة العبد بالله مبنية في أصلها على الحب، ولا يستطيع الإنسان ملء قلبه بحب الإله إلا بعد أن يعرفه، فكيف تحب من لا تعرف؟ والمعرفة بتبدأ بشيء اسمه التصور، مجموعة المعلومات اللي بتشكل المعنى في الذهن. وربنا استودع تصور عن نفسه في صدر كل إنسان وأسماه الفطرة، رب عظيم، واسع المغفرة، كريم اليد، رحمته تغلب غضبه. إن ربك واسع المغفرة آية وغيرها مئات الآيات فقط لتكوين تصور تراكمي عن جمال وكمال الإله. وبمواقف لا تحصى كان الرسول الأمين أشد حرصاً على ترسيخ عظمة صورة الإله ومحاربة كل من يشوهها. والقرآن سطر قصصاً رحيمة في تقبل الإله لأعذار البشر ورأفته بأحوالهم المتغيرة والمتفاوتة. والشيطان كما أخبر القرآن سيفني حياته في تضييق تصور المؤمن عن سعة الرحمن، ليقلبها لصورة قاسية مجردة من معاني الحب والقرب، فلا يسيطر على العلاقة بين العبد والرب إلا العبودية الجافة والتجارة بل والمصلحة الخالية من المودة. عندها تنقلب العبادات إلى وسائل للهروب فقط من عذاب وعتاب الرب دون الإحساس فيها بلذة الوصال والقرب، ويغيب الجمال الرباني. والتشدد الحقيقي المقيت هو محاولة من افتقد في ذهنه كمال الإله فرض هذه الصورة الجافة على أذهان من حوله ومحو لكل رؤية تخالف أو تتعارض مع رؤيته، بل ووصفه لكل من يخالف تصوره بالمائع أو بالخائن لعهد الإله. فترى كلامه يدعو إلى الله وأفعاله تصرخ لا تسير في طريق الوعر، فاطمئن يا عبد الله، ربك أحب خلقه وأحب إكرمهم وأحب قربهم في الدارين. حذرهم من ظلمهم لأنفسهم وقسوتهم على بعضهم، لكن الرحيم كان بيقدر نقصهم وضعفهم، وخفف عنهم وعذر مسيئهم حتى يساعدهم على مواصلة السير على طريقه، والشوق يملأ القلوب إلى لقائه ورؤيته. فابدأ بالخطوة الأولى بالتعرف على هذا الإله الرحيم، ومن هذه اللحظة يبدأ ميلاد الإنسان الجديد.
طيب، من هو الإنسان الجديد؟ ماذا أراد الله منك؟ ربنا أرادك مظهر من مظاهر جمال الله، زي ما ربنا يحب أن رحمته تظهر فينا وكرمه يظهر في إيدينا، يحب أن جماله يظهر في تصرفاتنا. شوف لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعلمنا إن من عباد الله من إذا رؤوا ذكر الله تعالى، يذكر جمال ربنا ورحمة ربنا. مش الإنسان يبقى مشدود لما يشوف حد معين متدين، يبقى خايف منه لحسن يعلق على تصرفاته، يبقى محرج منه دايما باستمرار ومش عايز يقابله. لا، ربنا يحبك لما تتشاف يتذكر جمال ربنا. علشان كده مهم جدا ان الواحد، شوف سيدنا سفيان الثوري يقول لك ايه، وكانوا يرون السعة عونا على الدين. كان دايما العلماء يشوفوا لما يوسعوا على الناس ولما ييسروا على الناس ولما يتعاملوا مع الناس بالبساطة، ديننا دين البساطة والجمال، ان ده هيساعد نفسنا، هيساعدني وهيساعد اللي حواليا نفضل مقربين لربنا سبحانه وتعالى. فربنا أرادك مظهر من مظاهر الجمال، ولكن كيف تصبح مظهر من مظاهر الجمال؟ كيف تصبح إنسانا جديدا تتخلص من حمل وعبء وحال التشدد؟ كذا حاجة هتعملها. حاجة الأول في عقلك، في فكرك الأول، مهم قوي إن إحنا عشان نكون الإنسان الجديد اللي بيظهر فيه جمال الله أن نتخلص من خدعة الإله المتربص، بيسموه علماءنا وهم الإله المتربص. يعني إيه وهم الإله المتربص؟ هقول كلام بسيط يا جماعة أشرح كلام العلماء ده. ربنا مش قاعد على الوحدة للناس، ده معنى كلمة العلماء الإله المتربص، بل بالعكس، ده أقل حاجة بسيطة بتعملها ربنا بيرضى بيها، وأقل نية عودة لربنا بعد ما نغلط ربنا بيقبلنا سبحانه وتعالى. وقال لنا عشان ما نفتكرش انه في يوم من الايام واحد مثلا كان انسان كويس بعدين غلط غلطه ان ربنا هينسى له القديم، قال وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، مش هيضيع اعمالك لو غلطت غلطه، ما بشجعكش تغلط، بس واحده 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 امشي مع ربنا سبحانه وتعالى وانت مطمن لربنا مش قلقان لحسن يقلب عليك، ده مش ربنا، ده كلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا في اللسان ولا حتى في القلب في الفكر. فهون على نفسك وسير إلى الله وانت مطمن لربنا سبحانه وتعالى انه مش هيقلب عليك. انا عارف ان ده كلام اصلا ده كلام لا يليق بالله في اللسان، ما بالك لو كان في القلب، لو في معتقد واحد ان ربنا خلاص قلب علي، ربنا مش عايزني خلاص. فتخلص من وهم الإله المتربص، ده أول معنى عشان التشدد، حال التشدد ما يسيطرش عليك وتبقى الإنسان الجديد.
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. الله أكبر ولله الحمد، أنك أنت ربنا، سبحانك لا تضرك معصية ولا تنفعك طاعة. شرعت لي عبادات لا تليق بمقامك لكن على قدر وسعي، وأعنتني على أدائها ثم جازيتني عليها، وذلك من فضل إكرامك. تقبل مني القليل وتذكرني في ملئك الأعلى إذا ذكرتك، وتضاعف لي الإنعام إذا حمدتك وشكرتك، وتقبل توبتي إذا عصيتك ولو بلغت ذنوبي عنان السماء. فما أحنك من رب غني على عبدك إن كان تقي أو شقي. علمتني شريعتك وفهمتني دينك فأصابني العجب ولم أرى فضلك، ورحت أجول بين عبادك أنصحهم بما ينفرهم منك ولا يقربهم إليك، وغبت عن جمالك وجهلت كثيرا من صفاتك، وتجرأت عليك وحكمت على خلقك كأنني مكانك، فرأيت التيسير تضليل فاتخذت التعسير على نفسي إليك سبيل، فاقتنع من حولي بأن الدين ثقيل، وغاب عن وصفي إياك لهم كل معنى جميل، فنظرت إلى سعة رحمتك من ثقب صغير، ورأيت التخفيف على العباد من التقصير، فصارت عيني محجوبة عن فضلك ومنك، وأنك تقبل مني بالقليل ما دمت أحاول الإخلاص والمحبة على قدر استطاعتي. فاللهم نور بصيرتي بلطفك، ومدني بما ينفعني من علمك، ومن علي بالفهم السليم، وصل روحي بروح النبي الرحيم، وأذقني من جمالك ما يسكن نفسي إليك ويقبل بجوارحي عليك.
الشيء التاني اللي تعمله عشان تبقى مظهر من مظاهر جمال الله وتتخلص من حال الإنسان المتشدد وتبقى الإنسان الجديد، إنك تتعلم. كل ما هتتعلم كل ما هتعرف حدود الحلال والحرام، فتعرف تقرب لربنا من غير ما يسيطر عليك التشدد. الإمام الشافعي اتكلم في الموضوع ده كتير، ليه بيت شعر بيقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وكلما ازددت علما زادني علما بجهلي. كل ما تتعلم تعرف ان لسه الطريق طويل، وان في معلومات تانية ممكن تكون عند الناس مش عندك، فما تبقاش بتحكم كتير، وحاسس دايما ان الناس بتغلط حواليك، فتبقى دايما بعيد عنهم. خد بالك، عشان كده الامام الشافعي بيقول ايه؟ بيقول: العلم ثلاثة اشبار، من تخطى الشبر الاول تكبر، تعلم شوية كده الشبر الاول بس ده انا عندي معلومات كتير قوي، ومن تخطى الشبر الثاني تواضع، عرف ان لسه الطريق طويل فبقى متواضع، ومن تخطى الشبر الثالث علم انه لا يعلم. اللي بيتعلم صح يعرف ان فعلا هو ما تعلمش حاجه، وان في معلومات كتير ممكن تبقى غايبه عنه اكتر بكتير من اللي يعرفها، فتلاقيه متواضع ساكن بيحسن الظن بكل اللي حواليه، فلا يخرج منه اي تصرفات متشدده، ويبقى مع الله كده عايش بالجمال مع الله ومع الخلق. يبقى تعلم، دي تاني حاجة، حتى تكون مظهرا من مظاهر جمال الله مش المتشدد. الإنسان الجديد اللي بيتخلص من حال التشدد، تالت حاجة يعملها كلمة قالها الطبيب صلى الله عليه وسلم، طبيب القلوب وحبيب العالمين: يسروا. لو افترضنا أن الشريعة دواء القلوب، فطبيب الشريعة هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يقول لك الوصفة السليمة اللي تعرف تسير بها إلى الله دون أن تتعثر. سيدنا النبي طبيب القلوب عليه الصلاة والسلام كان ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم أو قطيعة رحم، صلى الله عليه وسلم. كان بيختار الأيسر عشان يعلم الأمة حتى تسير إلى الله في سكون وجمال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبيب القلوب كان بيقول: يسروا ولا تعسروا، سكنوا ولا تنفروا. سكنوا، خلينا مع بعض قريبين، ما نبقاش دايما متفرقين متخانقين في الدين ويبقى الدين مصدر فرقتنا. لا، سكنوا ولا تنفروا، كان بيقول كده صلى الله عليه وسلم. كان بيقول طبيب القلوب عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم وهو في الصلاة فليرقد. بصلي ونعسان، طبعا صلاة السنة وأنا نعسان، خش نام. لعل أحدكم يذهب ليستغفر فيسب نفسه، عايز يقول استغفر الله العظيم، بدل ما يقول استغفر يقول اللهم لا تغفر لي، لأنه لسانه تقل مش عارف يتكلم. طب ليه كده؟ واحدة واحدة على نفسك. عايز تنام خش نام، وبقى يصحى بعد شوية صلي. كأنه بيقول واحدة واحدة لا تفقد الجمال في السير إلى الله. يبقى رقم واحد تخلص من وهم الإله المتربص، رقم اتنين اتعلم عشان تعرف حدود الحلال والحرام، رقم تلاتة يسره. بكده بإذن الله فيما نعلم تصل للإنسان الجديد المتخلص من الضغط النفسي اللي بيسببه حال التشدد، وتسير إلى الله في غاية الجمال والسكون والنفس المطمئنة، ويبقى في بينك وبين ربنا عمار، وبينك وبين اللي حواليك عمار، مش تنافر أبدا. يا رب ساعدني أكون أنا وكل اللي بيسمعني الإنسان الجديد الذي هو مظهر من مظاهر جمالك يا رب العالمين.
إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني.
إلهي إن عفوت فلا أبالي،
وما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني.
بجاه فهو في نظري حقير،
وكم من زلة لي في الخفا وأنت علي ذو فضل ومني.
رضاك هو المنى فاجبر فإني.
يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني.
كسير القلب جئتك يا مجير،
ترزقني الثبات في الأمر وتهدي قلبي لو في يوم ضليت. أنا اتكلت عليك ونعم الوكيل، يا رب ردني لك برد جميل. مكتوب علي يكون طريقي طويل، وانت المداوي لكل قلب عليل.
وأنا مش بعيد عن فرحة العمر اللي جاية، مهما غابت عني جاية قلبي متمسك عليك. عندي عزيمة عمري بقبل بالهزيمة، في وسط لحظات الأليمة ببتسم بإيمان أكيد.
وأنا مش بعيد عن فرحة العمر مهما غابت
تخلق مصاعب جديدة.